الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ابن عثيمين رحمه الله النوع الرابع عشر أي من آيات الصلاة وموضوعه صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا كما أن الاستصحاء طلب الصحو. وللاستسقاء ثلاث هيئات: الأولى الدعاء المجرد كما ثبت عن عمير مولى أبي اللحم عند أبي داود وغيره وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله تعالى قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي رافعا يديه عند أحجار الزيت. النوع الثاني الدعاء في خطبة الجمعة، ودليله حديث أنس بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من باب القضاء فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت الأموال والمواشي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. النوع الثالث من الاستسقاء وهو أكمل هذه الأنواع: الخروج إلى المصلى أو إلى الصحراء وصلاة ركعتين، وقبل ذلك خطبة كما سيأتي إن شاء الله. ودليله حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وجاء كذلك عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود بمعناه. والاستسقاء شرعة قديمة، فقد استسقى موسى لقومه كما أخبر الله عز وجل، وهكذا كل من احتاج إلى الماء دعا ربه سبحانه وتعالى. وقد جاء الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد استسق لنا. قال: لمن؟ قال: لمضر. قال: إنك لجريء. ثم استسقى لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال عمه أبو طالب: وأبيض استسقى الغمام بوجهه قال الله عز وجل: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وغالبا إذا ذكرت أحكام الاستسقاء يذكر معها أحكام الرياح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا هي الريح الشرقية، والدبور هي الريح الغربية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان في صلاة أو في شأنه فإذا ما تخيلت السماء ورأى ريحا تغير وجهه وأقبل وأدبر وخرج ودخل، فإذا نزل المطر سري عنه. فقالت له عائشة في ذلك: قال: لعله أن يكون كما قال قوم هود فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. والريح جند من جنود الله، سخرها الله عز وجل لسليمان عليه السلام، فكانت تسير في الغدو مسيرة شهر، وتسير في الرواح مسيرة شهر. وهكذا أهلك الله بها قوم عاد، ورد الله عز وجل بها قريشا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. ولها فوائد عظيمة، منها أنها تسوق السحاب، ومنها أنها تلقح الثمار، ومنها أنها تطيب الجو وتنقيه من كثير من الأمراض والأدواء. ومن أعظمها أنها تحرك السفن، وبسببها يحصل الموج في البحار، فتقع مصالح للعباد كثيرة. ولذلك تتغير مواسم الأسماك ومواسم الصيد بتغير حال البحر بسبب الريح. قال الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها، يفرحون لأنها تحرك لهم السفن في أسفارهم وفي غير ذلك. جاءتها ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. وبعض الرياح ربما تحمل الطائرات وترمي بها كالقشة، كما حصلت قبل أيام في أمريكا، سلط الله عز وجل عليهم أعاصير كانت تلعب بالطائرات كريش الدجاج، وهي جند من جنود الله. وعندنا هنا في سقطرى إذا جاء موسم الرياح يشتد الحال بالناس، حتى والله كنا مرة إذا خرجنا إلى المسجد نتماسك حتى لا تلقي بنا على الأرض، وإذا مشى بالسيارة لا يستطيع أن يتجاوز 80 كيلو، مع أنه يمسك الدركسون بيديه الثنتين حتى لا تأخذها الريح. وإذا بني الجدار الطويل أو المرتفع تأخذه، وتتوقف الحياة عندهم لمدة 4 أشهر، يعني خروجهم صعب ودخولهم صعب، وتتوقف رسي السفن، ويتوقف الصيد وغير ذلك. فيخبر الله عز وجل أنه الذي يرسل الرياح، ويقال ريح، رياح جمعها، لكن يقول بعضهم أن الرياح تأتي على اسم الرحمة، والريح تأتي على اسم العذاب، ولا أدري ما قد تتبعنا هذا، والله أعلم. فتثير سحابا، أي تحرك السحاب وتثيره، ثم بعد أن يبسط في السماء يجمع، ويجعل الله عز وجل منه الماء، فيبسطه في السماء كيف يشاء، أي في العلو، ليس المراد بالسماء هنا السماء الدنيا، والمراد بها العلو، ويجعله كسفا قطعا متراكمة. ويا لله، آية عظيمة السحاب هذا، عند أن تركب على الطائرة وتنظر إلى السحب مسافات هائلة، آلاف الكيلومترات تمشيها والسحب كالجبال وفيها مناظر خلابة ولها أجرام، حتى أن الطائرة حين تدخل منها أو تخرج تشعر بحركتها. ولها ألوان جميلة، ويستفاد منها في تخفيف الحر وتلطيف الجو، وينزل منها المطر، فترى الودق يخرج من خلاله، تبصر الرذاذ، وهكذا قطرات الماء تخرج من خلاله من بينه. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، بعد أن كانوا قانطين. وهكذا تأتي رحمة الله عز وجل في الوقت الذي ييأس الناس، يأتيهم الفرج العظيم من رب العالمين. ولكن بعض الناس بعد استبشاره يكفر بالله، وبعضهم يصبح مؤمن بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث زيد بن خالد وجاء بمعناه عن ابن عباس وكلاهما في الصحيح: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي حديث ابن عباس زيادة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم لله عز وجل أن تضيفوا النعمة إلى غيره. وسبحان الله، المطر يحتاجه حتى أهل الحضر، ليس فقط أهل البادية والوبر، بل يحتاجه أهل الحضر. تنظف به المدن والشوارع، وتلطف به الأجواء، وتملأ به خزانات المياه، وتحصل به البركات في الأرض. وهكذا البادية تعود لهم الزروع والضروع، ويستفيدون منه غاية النفع. وكم تشتغل من مكائن، وكم تشتغل من آلات، ومع ذلك لا تغطي شيء. فإذا جاءت رحمة الله عز وجل غطيت البلاد وسقي العباد. قال: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، قانطين، قد يئسوا من رحمة الله. وهذا يحصل كثيرا، فإن الجذب يقع حتى يئس الناس. ربما يصلون ويخرجون ويدخلون، لا سيما مع كثرة الذنوب والمعاصي، ولا يستجاب لهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم يقول الله عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. يعني الأرض القاحلة اليابسة التي تسف بغبارها، والتي تحرق بحرارتها، إذا نزل المطر أصبحت حية خضراء بعد اليباس، وجميلة بعد الصورة التي كانت فيها ربما تجعل الإنسان يتكدر حاله. حتى أن عندنا في بعض المناطق نبتة يقال لها بنت ليلى، بمجرد ما يهطل المطر تصبح هذه النبتة سبحان الله منبتة، والأرض مغطاة بالخضار. وجعل الله عز وجل هذه آية وعلامة على إحياء الموتى، الأرض ميتة فتصبح حية، وهكذا لا يعجزها أن يحيي الموتى. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ساق المصنف رحمه الله هذه الآية ليبين أن المطر والريح التي تسوقه آية من آيات الله عز وجل العظيمة، وسيأتي في الآية التي تليها أن الإنسان يحتاج إلى التضرع إلى الله عز وجل والتوسل إليه بأنواع التوسلات حتى يأتيه بهذا الغيث العظيم والسير المدرار. ومن أعظم أسباب تحصيل المطر الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعند تأليفي لكتاب إتحاف النبلاء بأحكام الاستسقاء ذكرت مثل هذه الأحكام، ما يتعلق بالقحط وسبب القحط ونعمة المطر وأسباب نزول المطر، وهكذا ما يتعلق بأحكام الرياح. والحمد لله، وكان سبب تأليف هذا الكتاب أني نزلت إلى البلاد فطلبوا مني أن أصلي لهم صلاة الاستسقاء، فصليت على الصورة المعهودة، فقام بعض الأخوة وأنكر قال صلي كصلاة العيد، وبعضهم يرى أن الخطبة تكون بعد الصلاة، بعضهم يرى أن الخطبة تكون قبل الصلاة، فصلينا لهم على ما في حديث عبد الله بن زيد. ثم بدأ لي أن أؤلف مؤلفا حتى يسير الإنسان فيه على الطريقة الصحيحة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. قال النوع الرابع عشر أي من آيات صلاة الصلاة، وموضوعه صلاة الاستسقاء، تفسير الكلمات يرسل الرياح يأمرها فتهب، والرياح جمع ريح وهو نسيم الهواء، فتثير فتهيج وترفع فيبسطه فيمده وينشره كالبساط في السماء في العلو كيف يشاء أي على الكيفية التي شاءها، كسفا قطعا متراكمة، فترى فتبصر، والخطاب عام لكل من يصح خطابه، أي وإن كان صورته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عام. الودقاء المطر من خلاله من شقوقه أو من بينه. ولابن أبي الدنيا كتاب اسمه الرعد والمطر يذكر فيه نحو من هذه الأشياء. إذا فجائية تدل على الفورية والمبادرة، يستبشرون يصرون ويبشر بعضهم بعضا بنزوله من قبل أن ينزل أي المطر، من قبله أي من قبل الاستبشار، لمبلسين لآيسين من نزوله، فانظر أي نظر اعتبار، فانظر إلى آثار رحمة الله، إلى آثار عواقب رحمة الله أي المطر النازل برحمة من الله تعالى. ولهذا كان من الدعاء اللهم رحمة، وسيأتي معنا إن شاء الله. رحمة الله أي المطر النازل برحمة من الله تعالى، يحيي الأرض يجعل فيها الحياة فتنبت. إن ذلك أي الله الذي أحيى الأرض بعد موتها، لمحيي الموتى أي الأموات من الإنس والجن وغيرهم، قدير ذو قدرة وهو إيجاد الشيء بدون عجز. المعنى الإجمالي يخبر الله تعالى عن تمام قدرته بإنزال المطر، حيث يأمر الرياح فتهب فتثير السحاب من البحار أو من حيث شاء الله تعالى، فينشره في السماء كيف يشاء الله تعالى، ويجعله قطعا متراكمة فيسود ويدلهم وينزل المطر، فتراه يخرج من خلاله فيستبشر من ينزل عليهم بعد أن كانوا آيسين منه لتأخره عن عادة نزوله. وسيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك. فما أعظم موقعه من نفوسهم حينئذ، فينتج من ذلك المطر من الآثار ما يكون عبرة لمن اعتبر. فتحيا به الأرض من بعد موتها، وتنبت من كل زوج وتنبت من كل زوج بهيج. ويستدل العاقل بذلك على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وهو على كل شيء قدير. ما يستفاد من الآيات؟ بيان قدرة الله تعالى بإنزال المطر. اثنين، بيان كيفية إنشاء السحاب. ثلاثة، أن الرياح تثير السحاب فيرتفع في السماء وينبسط ويتراكم بأمر الله عز وجل. أربعة، أن المطر ينزل من خلال السحاب. خمسة، شدة حاجة العباد إلى المطر واستبشارهم بنزوله. ستة، أن المطر رحمة من الله تعالى بعباده. سبعة، أن له أعظم الأثر في العباد. وهذه الثلاث فوائد محل الاستشهاد بالآيات. يقول في الحاشية: وجه الاستشهاد بها أنه إذا كان المطر بهذه المثابة علم بذلك الحكمة من عناية الشرع بفعل وسائل نزوله، ومنها صلاة الاستسقاء، كما يتبين أهمية صلاة الاستسقاء لأن وسائل طلب المهم مهمة. ثمانية، أن إحياء الله الأرض بعد موتها دليل على قدرته على إحياء الأموات. تسعة، عموم قدرة الله تعالى على كل شيء. والحمد لله.